بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرعة بين النساء إذا راد سفرا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا. وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب، سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى في باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، في مشروعية قرعة الرجل بين الزوجات عند السفر، فمن خرج سهمها سافر معها، لأن القرعة طريق من طرق تحديد المستحق للشيء عند التساوي، فالزوجات متساويات في حق السفر مع الزوج ورفقة الزوج في سفره هذا، فتكون القرعة طريقا شرعيا لتحديد من يكون مستحقا لهذا الحق وحائزا له دون البقية، وهي مشروعة في أبواب كثيرة، لا سيما في مثل هذه الأشياء عند تساوي المستهمين. وفيه جواز تخصيص الرجل بعض نسائه بالحديث ولو بحضور غيرها، وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الغيرة بين الزوجات أمر فطري، ولا تثريب على المرأة إذا غارت على زوجها من ضرتها، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى محظور واعتداء وضرر. وأما مجرد الغيرة فإنها أمر جبلت عليه المرأة. نعم.
باب إذا تزوج البكر على الثيء. عن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة.
يعني ثم بعد ذلك يقسم، إذا مضت السبعة أيام عند البكر عاد بعد ذلك وقسم على حسب قسمته، يوما بيوم أو يومين بيومين وهكذا. نعم.
باب المتشبع بما لم ينن وما ينهى من افتخار الضرة. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
المتشبع بما لم يعط يعني المتزين بما ليس عنده، فتأتي هذه المرأة وتقول: والله زوجي شرالي وزين لي وسفرني وطلعني معاها المطعم الفلاني، تبي تقهر ضرتها، وسوالي كذا وسولف معي وأخرج بي للنزهة وإلى آخره، لأجل أن تغيظه. فهذا المقصود بالتشبع، المتشبع عموما بما لم يعط هو المتزين بما ليس عنده، وهو في باب النساء وباب الضرات كما مثلت قبل قليل. وفي هذا الحديث تحريم التشبع بما لم يعطى، فالإنسان لا يدعي ما ليس عنده، فهذا من الزور والكذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، فهو كمن لبس ثوبي زور، وهذا فيه تشديد تحريم التشبع بما لم يعطى. وفيه النهي عن افتخار الضر على ضرته بما ليس فيها، وفيه أنه يعفى عن الغيرة ما لم تخالف الشرع، إذا كانت الغيرة في حدود الفطرة والجبلة الطبيعية فإن المرأة يعفى للمرأة عنها. نعم.
باب الغيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وتعريف غيرة الله جل وعلا كما عرفت بهذا الحديث: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذا هو تعريف غيرة الله عز وجل. ففيه التحذير من انتهاك حرمات الله تعالى والتعرض لأسباب سخطه، فإن هذا من أعظم ما يغضب الله عز وجل. والله جل وعلا يغار وغيرته سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه أو يتعرض لأسباب سخطه. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحيت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.
الناضح المقصود به الجمل الذي يسقى عليه الماء. وفي هذا الحديث أن المرأة تخدم زوجها وإن شق عليها ذلك، فأسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت تخدم الزبير وتخدم في أرضه، فتقوم بخدمته وخدمة بيته وماله، ففي مشروعية خدمة المرأة في بيت زوجها وإن كانت هذه الخدمة تشق عليها. وفي أنه لا يحق للأب أن ينكر على ابنته قيامها بخدمة زوجها ولو كانت ابنته ذات شرف وذات نسب وذات مكانة اجتماعية. وفيه جواز محادثة المرأة الرجل عند أمن الفتنة، إذا خاطبت المرأة رجلا عند أمن الفتنة للحاجة فلا بأس، فتخاطب مثلا البائع أو تخاطب الطبيب أو تخاطب المفتي أو تخاطب القاضي، لا بأس بذلك عند أمن الفتنة للحاجة. وفي مراعاة المرأة الصالحة غيرة زوجها، وفيه حفظها إياه عند غيبته، وفيما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من الحياء والتعفف. نعم.
باب غيرة النساء ووجدهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عني غضبا، وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.
قوله: باب غيرة النساء ووجدهن. الوجد هو الغضب، والبخاري هنا أطلق الترجمة ولم يبين حكم ذلك، والسبب لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت المرأة في الغيرة بقدر زائد عن الحد المعتاد أو الطبيعي أو الجبلي فإنها تكون غيرتها مذمومة وتلام على ذلك. وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه رفعه: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة. وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع الزوجين للمرأة بطريق الحل. أما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم، إما بزنا مثلا، وإما بنقص حقها وظلمه لها وجوره عليها لضرتها وإثارها عليها، فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة. أما لو وقع ذلك بمجرد التوهم والشك من غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة، فهي الغيرة في غير ريبة وتكون مذمومة. أما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الزوجتين حقها، فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من النساء في ذلك. وفيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعشرته لأهله، يعني حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأمور التي توجد في بيت النبوة، ويراعي هذه الأحوال التي تقع من زوجاته، وكان يدرك عليه الصلاة والسلام مثل هذه التصرفات ويعذر ويعفو ويصفح ويغض الطرف، وهذا هو الواجب على الزوج أنه يتغافل ويغض الطرف عن مثل هذه الأشياء التي يكون مبناها على الأمر الجبلي والطبيعي ومراعاة الخلقة التي خلق الله عز وجل النساء عليها وركبها فيهن وفطرهن عليها، ووجود الغيرة بين النساء، الغيرة الطبيعية الجبلية، هذا مما فطرت عليه النساء. فالزوج الحاذق والعاقل الذي يراعي مثل هذه الأشياء فلا يضجر ولا يغضب ولا يسخط ولا يطلق لمجرد غيرة طبيعية يسيرة تحصل من امرأته لكونها أصبحت لها ضرة، وليراعي ذلك ويغفل ويتغافل عن مثل هذه الأشياء. ولذلك يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: أما إذ كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضب قلت لا ورب إبراهيم. شوف قالتي: والله ما أهجر إلا اسمك. شوف أنا زعلات عليه. فالنبي عليه السلام يعني يوعي هذا الشيء ما يخالف. يعني قد تكون مثلا المرأة، الرجل يكنى بماذا؟ بأكبر أولاده، صح؟ فتكون عنده مثلا زوجة ثانية، ما تقول يا أبو إبراهيم، مثلا أبوه ولده الكبير مثلا إبراهيم، وهي عندها مثلا ولد اسمه محمد، يا أبو محمد تناديه الولد. شوف، فالزوج إذا نادته بهذا الأمر يسير يعني، ويصدق عليه أنه أبو إبراهيم وهو أبو أيضا أبو محمد، أمر سهل يعني. لا، إيش تقولين وضراب وبالعقال؟ لا، الحياة لا تستقيم بهذا، وإنما يعني يراعي الزوج مثل هذه الأشياء. نعم.
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت.
والمقصود بالحمو قريب الزوج كأخيه ونحوه. وفيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي حديث صحيح مسلم: ألا لا يدخلن أحد بعدي على امرأة مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في تحريم الدخول على النساء والاختلاء بهن كثير ومبسوط في كتب السنة، ففي ذلك تشديد الاختلاط بالمرأة الأجنبية أو الخلوة بها. والاختلاء بالمرأة الأجنبية أو الاختلاط بالمرأة الأجنبية، اختلاط الرجال بها، كل ذلك باب من أبواب الوقوع في الفاحشة، وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق والوسائل والذرائع التي توصل إلى الوقوع في الفاحشة، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن قربان الفاحشة، فيشمل ذلك كل طريق من الطرق التي قد تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، ومن ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الحديث الآخر: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفيه التحذير من التساهل في دخول أقارب الزوج على زوجته. بعض الناس وبعض المجتمعات يتساهلون في دخول أقارب الزوج من إخوانه وأعمامه، وربما أبناء عمومته وأبناء خؤولته على زوجته، أو أن يدخل زوجته عليهم، وهذا من الخطأ والخطر العظيم الذي يجب التنبه له والحذر منه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو وقد نهى عن الدخول على النساء قال: الحمو الموت، إنه يعني أنه أعظم إثما، وشبهه بالموت ووصفه بالموت، يعني أنه ربما يكون أشد ضررا في القضاء على حياة هذا الرجل الزوجية، فتموت حياته الزوجية وعلاقته بهذه المرأة لما قد ينتج عن هذا الدخول من مفسدة عظيمة تؤدي إلى هدم هذا البيت والقضاء عليه. قال هنا لا يخلون رجل المرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. طبعا الحديث يدل على النصف الأول من الترجمة. طيب والنصف الثاني؟ الثاني قوله والدخول على المغيبة يؤخذ بطريق الاستنباط من الأحاديث التي وردها البخاري في هذا الباب، وإن كان المختصر اقتصر على حديث آخر، وقد ورد في حديث مرفوع صريحا أخرجه الترمذي من حديث جابر رفعه: لا تدخل على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ورجال موثقون. لكن مجالد ابن سعيد مختلف فيه. ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. والمقصود بالمغيبة هي من غاب عنها زوجها. نعم.
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
قوله في الترجمة: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وذكر في حديث ابن مسعود: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. تروح تنعتها والله طق في رأسه، أما أن يخليها ضرة عليها ولا يطلقها ويأخذ الثانية. ووقع في رواية النسائي عن المسعود بلفظ: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده، وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا، ولفظه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، لكن يستثنى من ذلك الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه. وأما المحارم، المحارم بين النساء والرجال، الصحيح أنه يباح النظر إلى النساء بما تظهره عادة عند نسائها، فيباح لها أن تبدي وجهها ورأسها ونحرها وأطراف قدميها، أطراف قدميها ويديها، لعموم قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرجبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية دلت على أن عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها الرجال، لأن الله عز وجل سوى في هذه الآية بين محارمها الرجال وبين النساء في إخراج الزينة. فالزينة التي تظهرها المرأة عند نسائها هي ما تظهرها عند محارمها الرجال، ولا يقال إن عورتها ما بين السرة إلى الركبة عند النساء، هذا لا يقال ولا يمكن أن يقال، وليس عليه دليل، بل الدليل القوي والظاهر في هذا هو نص هذه الآية، فإن الله عز وجل لما ذكر إبداء الزينة استثنى محارم المرأة من الرجال واستثنى معها أيضا إيش النساء، فدل على اشتراك الجميع فيما تظهره المرأة. ومن المعلوم أن المرأة لا تظهر عند محارمها الرجال ما فوق السرة، ما أحد يقول هذا، لا يقوله أحد من المسلمين، لا يقوله أحد. نعم. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه بالاتفاق. قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام، فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة. وهذا تنبيه من النووي رحمه الله في وقته رحمه الله، وكيف إذا نظر إلى أحوال الناس والله المستعان في الأماكن العامة في شواطئ البحار وفي المسابح وفي النوادي الرياضية وفي النوادي الصحية، ربما يحصل من بعض الناس التساهل في إخراج عورته، وحتى أيضا في الملاعب الرياضية ربما يبدي بعض الناس عورته فيتساهل في هذا كثير من الناس، والواجب المناصحة والإنكار والتبيين. وبعض الناس ربما يكون جاهلا في هذا، قد يكون متساهلا وقد يكون جاهلا، فالجاهل يعلم والمتساهل يذكر ويوعظ.
باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
هذه الترجمة باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم، هذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده هنا في بعض طرقه، الذي أورده هنا في هذا الباب هذه الترجمة هي في الحقيقة نص حديث جاءت في بعض طرقه، لكن اختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه، فذكر إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، ولم يكمل مخافة أن يخونهم أو يلتمس أثراتهم. هذه الزيادة جاءت في بعض طرق الحديث لكن اختلف في إدراجه في الحديث، فلذلك غض الطرف البخاري رحمه الله عن إيراده في هذا الحديث واستعمل بقيته في الترجمة. فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك، وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به، لكن قال في آخره قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني قصده ماذا؟ يتخونهم أو يطلب عثراتهم. ثم ساقه مسلم مقتصرا على المرفوع كرواية البخاري. وقول عثراتهم يعني زلاتهم، جمع عثرة وهي الزلة، وقع عند أحمد والترمذي في رواية أخرى من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقوله إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، يعني أنه إذا كان قد أطال الغيبة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، يقع على ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقول: كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله: أن يتخونهم، أن يتخونهم ويتطلب عثراته. فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي، ولو كان وصوله مثلا في الليل لكنه أعلمه أننا ترى طيارتي بتوصل الساعة 11 في الليل، مسافة المطار نص ساعة يعني 11 إن شاء الله نص 12 أنا عندكم، أخبره لا يتناوله الحديث، لا يتناوله الحديث. وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق من حديث ابن عمر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن، وأرسل من يؤذن في من يؤذن الناس أنهم قادمون، يعني يخبرهم أنهم قادمون. قال ابن أبي جمرة: فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث. قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته، انتهى. وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره، وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه: فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. ووقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي الحديث الحادث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه عيوب الآخر شيء، لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطرق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بالطريق الأولى. ويؤخذ منه أيضا أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. نعم.
باب طلب الولد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة.
تستحد المغيبة يعني المراد أنها تزيل الشعر عن جسدها وتتزين، وقوله تمتشط الشعثة يعني التهيؤ لزوجها بتسريح الشعر ونحوه. وفيه ما ذكرناه قبل قليل من الفوائد في الحديث الذي قبله. نعم.
كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
أن تطلق لها النساء.
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
كتاب الطلاق. الطلاق مأخوذ من حل الوثاق، وهو مفارقة الزوج لزوجته. والطلاق قد يكون رجعيا وقد يكون بائنا، والبائن قد يكون بينونة صغرى وقد يكون بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية، إذا كانت المرأة لا زالت في العدة فله أن يراجعها، سمي رجعيا لأن الرجل الزوج له أن يراجع زوجته ما دامت في العدة. وأما الطلاق البائن فهو نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى هي الطلقة الأولى إذا لم يدخل بها، إذا طلق زوجته ولم يدخل بها فإنها تبين منه بينونة صغرى، يعني أنه ليس له عليها مراجعة، فليس له أن يرتجعها، وإنما تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يحل له أن يراجعها، بل له أن يعقد عليها بعقد جديد وتحتسب عليه طلقة، فيعقد عليها بعقد جديد مستوفي لشروطه وأركانه من الولي والشاهدين والإجاب والقبول وإلى آخره، فيعقد عليها بعقد جديد. هذه هي البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فهي إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيطأها هذا الزوج الثاني ويطلقها بعد ذلك، وتنقضي عدتها من الثاني فتحل بعد ذلك للأول. والطلاق من محاسن الشريعة، فإن العشرة بين الزوجين قد تتعذر وقد تسوء لأي سبب من الأسباب، سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، فشرع الطلاق لحل هذا العقد الذي يكون بين الزوجين، وقد سماه الله عز وجل: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا. فإذا أصبحت العشرة بين الزوجين والحياة الزوجية بينهما متعذرة، ويلحق أحد الزوجين ضرر شديد وكبير من استمرارها، شرع الطلاق حينئذ. وفي هذا الباب قال قول الله تعالى: يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقول عز وجل فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس أو غيره. فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة، فيطلق الرجل زوجته وهي مستقبلة العدة، ولا تكون مستقبلة العدة إلا إذا كانت إلا إذا كان طلاقه لها طلاق سنة، وهو بأن يطلقها بطهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، لأن طلاق الحامل طلاق إيش سنة، لأنه إذا طلقها استقبلت عدتها مباشرة، فإنها تنقضي عدتها بوضع حملها. وهكذا المرأة المدخول بها غير الحامل، فإنه إذا أراد طلاقها يشرع له أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه لأجل أن تستقبل عدتها، فتكون عدتها تأتي مباشرة بعد الطلاق. قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. كذلك ومن طلاق السنة أيضا أن يطلقها حاملا، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: طلقها طاهرا أو حائلا، يعني أنها تكون حاملا، فهذا أيضا من طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل لأنها تكون مستقبلة العدة. وفي ساق في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني ليردها إلى عصمته مرة أخرى، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهنا جاء التفسير العدة المذكورة في قوله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، في أول سورة الطلاق، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني أنه يطلقها وهي في أول الطهر قبل أن يمسها. والمقصود بالعدة هنا فتلك العدة، يعني المدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، سواء فرقة موت وحياة أو فرقة طلاق، تسمى عدة، تتربص يعني تنتظر فلا تتزوج وتحبس نفسها، هذا المقصود بالتربص، بالعدة هو التربص والانتظار عن التزويج. وفي هذا الحديث حرمة تطليق المرأة في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه، ومن فعل ذلك فقد أتى محرمة من المحرمات، ولا يجوز أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه أو في حال حيضها. أما في حال النفاس فقد اختلف في طلاق المرأة وهي في النفاس، فذهب بعضهم إلى أنه كالحيض لأنه ملحق بأحكام الحيض فيحرم عليه أن يطلقها وهي نفساء، وقال آخرون: بل إن من طلق زوجته وهي نفساء فقد طلقها للعدة لأنها ستستقبل عدتها، لأن المقصود من طلاق المرأة بطول لم يقربها فيه هو إيش؟ استبراء الرحم، والمرأة النفساء عندنا يقين باستبراء رحمها، فهي للتو قد وضعت ولا يمكن أن تحمل وهي نفساء، فنحن نعلم يقينا أن رحمها بريء الآن ليس فيه شيء، فحينئذ يكون طلاقها طلاق سنة، لأنه يصدق عليها أنه في هذه الحالة يصدق على الزوج إذا طلقها وهي نفساء أنه طلقها لعدتها، يكون ممتثل لقوله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، فهي ستستقبل العدة في هذه الحال، وهذا قول قوي. والأمر هنا بالمراجعة، أمره فليراجعها، هل هو على سبيل الإيجاب أم هو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور قالوا باستحباب ذلك، وهذا طبعا لا شك أنه فيما يتعلق بالمرأة المدخول بها، كل الكلام هذا في المرأة المدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تطلق مباشرة وتبين بطلاقه لها، ولا يؤمر بالمراجعة، بل لا يحل له أن يراجعها. واختلف في وقوع الطلاق، طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، خلاف كبير بين أهل العلم وطويل، والجمهور على وقوعه استدلالا بالروايات التي وردت في حديث ابن عمر، ومنها هذه الرواية قال: مره فليراجعها، قالوا إن الرجعة لا تكون إلا بعد احتساب الطلاق وقوع الطلاق. وجاء في ألفاظ لما سئل ابن عمر أحسبت عليه، قال: نعم، أو عجز أو استحمق، يعني هل أحسبت عليك؟ فقال: نعم. وروايات كثيرة جاءت في هذا الباب، ولن أطيل الحديث في استعراض خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فهو مبحوث كثيرا في مضانه في كتاب الطلاق، في كتب الخلاف شروح الحديث كلها عنيت بذكر الخلاف بين العلم في هذه المسألة المشهورة، وكذلك كتب الفقه المذهبي التي تعنى بذكر الخلاف أطنبت في ذكره كالمغني وغيره، وأيضا كابن القيم رحمه الله أفرد فصلا طويلا في هذه المسألة في كتاب زاد المعاد في ما يتعلق بوقوع طلاق الحائض ورجح عدم وقوعه، وذكر الأدلة المستفيضة في هذا الباب، وهو من أنفس البحوث التي بحثت في هذا. وهناك أيضا من العلم من أفرد هذه المسألة ببحث مستقل، فألف مؤلفا مصنفا فقط في هذه المسألة. والآخرون يقولون إن الطلاق طلاق الحائض لا يقع، هو قول جمع من الصحابة واختيار كثير من أئمة الحديث، واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن القيم، وبه يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يفتيان أيضا بعدم وقوع طلاق الحائض. قالوا بعدم وقوع طلاق الحائض لأنه طلاق بدعي ومخالف لأمر الشريعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه. ولذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام فعل ابن عمر لما طلق امرأته حائض، لأنه طلقها على خلاف هدي الشريعة، على خلاف هدي الشريعة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فعله عليه. وأما قوله مره فليراجعها، يعني أنه يرجع إليها، وليس المقصود الرجعة التي تكون بعد الطلاق، وإنما المقصود أن يرجع إليها بأنها لا زالت زوجته، وليس المقصود أنه يراجعها حتى تحتسب عليه الطلقة، لا، وإنما يبين له أن ابن عمر ظن أنه قد فارقها بطلاقه لزوجته وهي حائض، فبين له أنه لا، لم يحصل طلاق، وإن وعليه أن يراجعها، يعني أن يرجع إلى زوجته. كلام طويل في هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى مضان بحث هذه المسألة في هذا الموضوع. وكذلك ابن حجر ذكر طرف من هذا، وإن كان بحثه ليس مستفيضا كاستفاضة غيره في هذه المسألة. نعم.
باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وعنه رضي الله عنه قال: حسبت علي بتطليقة.
نعم، هذا مما استدل به جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الحائض، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة. فقالوا إن رأي راوي الحديث مطابق لما رواه، فالقصة وقعت له وأخبر أنها قد حسبت عليه. حسبت عليه يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتسبها عليه. لكن جاءت رواية أخرى أيضا تعارض هذه الرواية وتضعفها، وهنا يقع الترجيح في مثل هذه المسائل. فمن رجح هذه الرواية التي في البخاري قال بوقوع الطلاق، هو قول جماهير العلماء. ومن عارضها برواية أخرى ورجح تلك الرواية عليها قال بعدم وقوع الطلاق البدعي في الحيض. نعم.
أبو من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق؟ عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. وفي رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه أنها أدخلت عليه ومعها دايتها حاضنة لها
ومعها دايتها
حاضنة لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقين وألحقها بأهلها.
قوله إن ابنة الجون، زاد في نسخة الصغاني الكلبية، لكن هذا فيه بعد. ووقع في كتاب الصحابة لأبي نعيم بسند عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه إلى آخره، لكن عبيد في هذا السند متروك. والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل كما في حديث أبي أسيد، وقال مرة أميمة بنت شراحيل فنسب لجدها، وقيل اسمها أسماء كما في حديث أبي أسيد أيضا. وروى ابن سعد عن الواقد عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية فذكر مثل حديث الباب. وقوله الكلابية غلط، وإنما هي الكندية، فكأنها تصحفت عليه. نعم، الكلابية قصة أخرى، ذكر ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهري، وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان، فاستعادت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال وتوفيت سنة 60. ومن طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جدي أن الكندية لما وقع التخير اختارت قومها ففارقها فكانت تقول أنا الشقية. ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها. ومن طريق الكلب اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. وحكى ابن سعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل بنت يزيد بن الجون. وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمها والصحيح أن التي استعاذ منها هي الجونية. والأقرب والله أعلم كما ذكر ابن سعد أن اسمها أميمة بنت النعمان. قال مرة أميمة بنت شراحيل يعني نسبت مرة إلى أبيها ومرة إلى جدها. وقوله أنه لما دخل قال هبي نفسك لي فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. السوقة يقال للواحد من الرعية وللجمع. قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم عن على مراده. وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي. قال ابن منير هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان. فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك. وكان عليه الصلاة والسلام قد خير أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام لربه. ولم يؤاخذها عليه الصلاة والسلام بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره يحتمل أنها لم تعرفه عليه الصلاة والسلام فخاطبته بذلك. لكن سياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. ويأتي بإذن الله في أواخر الأجربة عن سهل بن سعد قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك. قال لقد أعذتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحق بأهلها ولا قوله في حديث عائشة الحقي بأهلك تطليقا. لأنه إيش جاء ليخطبها لم يتزوجها إلى الآن. إذا كانت هذه القصة كذلك فقوله الحقي بأهلك أو قوله في حديث عائشة في حديث الباب ألحقها بأهلها لا يعتبر طلاقا. لكن يتعين أنها لم تعرفه وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك. فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب وليست الجونية. حديث الباب في الجونية لا إشكال. لكن ورد أيضا في حديث آخر قصة أخرى يتعلق بالكلابية. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن ابن عمر قال كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنى بنت سفيان بن عوف ابن كعب ابن أبي بكر ابن كلاب. يقول كان في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنى بنت سفيان ابن عوف ابن كعب ابن أبي بكر ابن كلاب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد ابن عبيد ابن رؤاس ابن كلاب بن ربيعة بن عامر. قال ابن سعد اختلف علينا اسم الكلابية فقيل فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل سنة بنت سفيان بن عوف وقيل العالية بنت ضبيان. فقال بعضهم هي واحدة اختلف في اسمها. وقال بعضهم بل كن جميعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها. ثم ترجم الجونية فقال أسماء بنت النعمان. ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أي من في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك. رغبت فيك يعني أنها تعرفها. قال نعم. قال فبعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد فأقمت 3 أيام ثم تحملت معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمر ابن عوف فأخبرته الحديث. قال ابن أبي عون وكان ذلك في ربيع الأول 9. ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي سعيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها الحديث. ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال اسم الجونية أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رؤي من جمالها وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن. فهذه تتنزل قصة على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة. والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، يعني أن القصة متعددة، وقعت لامرأة اسمها أسماء ولأخرى اسمها أميمة، والله أعلم. وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارقها، أميمة عقد عليها ثم فارقها وقال ألحق بأهلها، أما هذه فلم يعقد عليها وإنما جاء ليخطبها. فبذلك يعني يرجح تعدد القصتين لاختلاف تفاصيلهما. وقوله فأهوى بيده أي أمالها إليها، وقع في رواية ابن سعد فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل. وفي رواية ابن سعد فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء، فقالت إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه. شوف المكر عند النساء، استعيذي منه، يقول أعوذ بالله منك، حتى هن يحب اللي يقول الكلام هذا. ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخصبتاها وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. سبحان الله. وفيه ما جبلت عليه النساء من الغيرة والمكر، كما قال عليه الصلاة والسلام لهن إنهن صواحبات يوسف، فهن يعني كدنة، لأن النساء نساء امرأة العزيز، ومرأة العزيز كدنة ليوسف، نعم، ومرأة العزيز كادت ليوسف أيضا، وكذلك النسوة كدنة لهن وكذبن عليه إلى آخره. وقوله في الحديث الحقي بأهلك هذه تعتبر طلقة واحدة، وهذه من إشارة إلى أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية. الصريح هو ما كان بلفظ الطلاق الصريح، كان يقول أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو أنت مطلقة، فهذا لفظ صريح، يعني أنه يكون بنص لفظ الطلاق ومشتقاته، أنا طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، نعم. وأما الألفاظ الكناية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره، فترجح بالطلاق مع النية، فالكناية تفتقر إلى النية، بخلاف الصريح فإنه يكفي مجرد اللفظ ولا يلتفت إلى نية المتلفظ، ولا يقال ولا يسأل المتلفظ بالطلاق عن نيته إذا كان لفظه صريحا، بخلاف ما إذا كان لفظه كناية فإنه يسأل عن مقصده ونيته من هذا اللفظ، هل أراد بذلك الطلاق أم لا، كأن يقول أنت برية أنت خلية أو الحقي بأهلك أو أخرجي من بيتي ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فإذا نوى بهذا اللفظ الطلاق وقع الطلاق، يقع الطلاق، نعم.
باب من جوز الطلاق الثلاث. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
وفي هذا الحديث حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرضي جاءت قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني أنه طلقها ثلاثا، وقد نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرضي. قالت إنما معه مثل الهدبة، يعني تشكو إليه ضعفه. وقولها الهدبة يعني طرف الثوب غير المنسوج، فتريد أن ذكره لا ينتشر فيشبه الهدبة في الاسترخاء، فعابته لهذا وذكرت عيبا. وفيه أن للمرأة حق الفسخ إذا كان زوجها مصابا بعيب يمنعها من الاستمتاع، فهذه من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وللمرأة أن تطلب فسخ النكاح لهذا العيب. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. المقصود بالعسيلة يعني الجماع، وفيها أن المرأة المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول بمجرد طلاق الثاني لها، لا يعتبر طلاق الثاني لها محلل لزواجها من الأول حتى يجامعها، حتى يطأها، لنص هذا الحديث: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وقوله هنا فبت طلاقي، والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب: من أجاز الطلاق الثلاث، استدلالا بهذا الحديث. ووضع الشاهد من هذا الحديث قولها: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني أن الطلاق هنا ثلاث طلقات. واختلف في حكم وقوع الطلاق الثلاث مع تحريم التطليق ثلاثا في مجلس واحد أو لفظ واحد، واختلفوا في وقوعه، فبعضهم ذهب إلى وقوعه مع تحريمه استدلالا بحديث عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته الحائض، لكون ذلك الطلاق هو طلاق بدعي، وكذلك هنا طلاق بدعي، فإذا قلنا بوقوعه هناك قلنا بوقوعه هنا. وأنه قال ابن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة، قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وله ألفاظ أخرى نحو هذا عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، إن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه. استدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس يتسارعون في الطلاق جمع الناس فقال: إن الناس قد تتابعوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فقالوا إن عمر رضي الله عنه قال هذا وأمضى طلاق الثلاث بلفظ واحد، أمضاه ثلاثا لتتابع الناس في ذلك، ووافقه الصحابة ولم يعارضه أحد ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا. فحينئذ لا يسوغ مخالفة الإجماع إذا انعقد، ومن أقوى الإجماعات أن تنعقد بجيل الصحابة رضي الله عنهم. وقال آخرون إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز لكنه لا يقع، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وقاله أيضا جمع من المحدثين، ورجحه ابن تيمية وانتصر له انتصارا شديدا، وكانت فتواه بذلك مشهورة حتى إنه سجن وأوذي وضيق عليه ومنعت دروسه لأجل فتواه في الطلاق في طلاق الثلاث، وأنه يقع واحدة حتى سجن رحمه الله، ولقي من الأذى ما لقي في هذه الفتوى. وأيضا اختار ذلك ابن القيم تلميذه، والشيخ عبد العزيز رحمه الله من المعاصرين ممن رجح هذا القول، على تفصيل لدى الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التفريق بين إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه جمل مبتدأ وخبر فتمضى الثلاث، وإذا قال أنت طالق وطالق وطالق فهذه أيضا تمضى ثلاث لأن الواو تقتضي المغايرة، أما إذا قال أنت طالق 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 فهذه واحدة لأن الثاني والثالث تعتبر تأكيدا للأولى، على تفصيل عنده. والشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا رجح ما رجحه ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء الذين رأوا عدم وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد استدلوا بما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وابن حجر رحمه الله، مما يظهر أنه يرجح هذا القول، ولذلك قال: وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات، مرجحا لهذا القول. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس السابق في حديث في صحيح مسلم: كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقالوا إن إمضاء عمر رضي الله عنه إنما أمضاه سياسة شرعية، فإمضاؤه لأجل السياسة الشرعية فقط وليس لحكم شرعي ثابت مستمر، وإنما رآه لأجل مصلحة خاصة، كما أنه عطل حد القطع في عام الرمادة لما أصاب الناس مجاعة، لم يقطع عليه رضي الله عنه السرقة، لم يقطع السراق في ذلك لأجل إيش؟ العارض الذي عرض. فكذلك هنا عرض عارض لكثرة الناس، لكثرة طلاق الناس وتتابعهم في طلاق الثلاث، فأمضاه عليهم سياسة شرعية حتى ينتهي الناس عن هذا المنكر. فهذا سياسة شرعية وليس حكما ثابتا مستمرا لا تجوز مخالفته، وإنما هو يخضع للمصلحة وما يتعلق بالنظر في مصالح الناس في مثل هذا الأمر. والمسألة خلافية، وأيضا بسطت كما ذكرت في كثيرا في كتب شروح الحديث النبوي، وكذلك أيضا كتب الفقهية التي تعنى بالخلاف المذهبي كالمغني وغيره، وابن القيم رحمه الله أيضا أفرد لها فصلا طويلا في كتابه زاد المعاد، وبعضهم أفرد لها مصنفا مستقلا.
باب لم تحرم ما أحل الله لك. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدن منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. فقالت: تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت سودة: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة، والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي.
المغافير جمع مغفور، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة، والعرفط الشجر الذي صمغه المغافير. وقولها جرست نحله العرفط يعني رعت نحله هذا العسل الشجر المعروف بالعرفط. وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه في كتاب التفسير من سورة التحريم، كما أورد البخاري أيضا حديث عباس رضي الله عنه مطولا في قصة اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من كتاب النكاح. وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه على ألا يدخل على نسائه على أقوال. والذي في الصحيحين أنه العسل كما في هذا الحديث، وكما مر معنا في سورة التحريم، ومر معنا أيضا في التفسير قول آخر أنه في تحريم جاريته مارية. وذكرت أن هناك بعض الحديث التي تدل على هذا، أنها نزلت في تحريم جاريته مارية. ومنها ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا أصح طرق هذا السبب. وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراما. فقالت: يا رسول الله، كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. وهذا أرجح وأصح الأسباب، أنه إنما نزلت في جاريته مارية. ووقع في رواية يزيد بن الرومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين، وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها. فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع، فأخبرتها الجارية بشأن العسل، فأرسلت إلى صواحبها فقالت إذا دخل عليكن فقلن إنا نجد منك ريح مغافير. فقال هو عسل والله لا أطعمه أبدا، هو عسل والله لا أطعمه أبدا. فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها، فذهبت فأرسل إلى جاريته ماريا فأدخلها بيت حفصة. قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا، يعني ذكر قصة العسل وقصة جارية في سياق واحد. فخرج وجهه يقطر وحفصة تبكي فعاتبته فقال أشهدك أنها علي حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة. فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته الحديث. فهذا الرواية تجمع القصتين وأنها نزلت في هذين السببين. وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عن خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته القبطية بيت حفصة، فجاءت فراقبته حتى خرجت الجارية فقالت له أما إني قد رأيت ما صنعت، قال فاكتمي علي وهي حرام. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن. فنزلت الآية. شوف بيت النبوة والكلام اللي يصير بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وجارية عليه الصلاة والسلام. هو بشر ويقبل عليه الصلاة والسلام ويحتمل ويتحمل مثل هذه المواقف التي تحصل من نسائه. وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردوي من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فوجدت معه ماريا فقال لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن يحرم ماريا فحرمها. ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبر عائشة فأخبرتها فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامه في كل منهما ضعف. وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه ألا يدخل عليهن شهرا قصة أخرى. فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها فلم ترضى زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترضى. فقالت عائشة لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية، لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية. فقال لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهرا. الحديث. ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته فقال زيدوها ثلاثا كل ذلك ترده. فذكر نحوه. وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه فذكر الحديث. وفيه هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ثم اعتزلهن شهرا فذكر نزول آية التخير. ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن. وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد وأبهم قصة النفقة وهي في صحيح مسلم. والراجح من الأقوال كلها قصة ماريا لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهن. ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة. ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة، فإذا ضربت بثلاثة كانت كم؟ 27. واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر، والله أعلم. وذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة شرب النبي عليه السلام العسل عند بعض نسائه فأورده من وجهين، أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وفيه أنه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، والثاني من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. فهذا ما في الصحيحين. طبعا المختصر هنا اقتصر على أن شرب العسل كان عند من؟ عند حفصة، مع أن البخاري أورد قبله أنه كان عند زينب عليه السلام. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا، على وفق ما في رواية عبيد بن عمير، وإن اختلف في صاحبة العسل. وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، أن يحمل ذلك على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك. فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة، لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعارض للآية ولا لذكر سبب النزول. والراجح أيضا أن صاحبة العسل هي زينب لا سودة، لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة، لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها أجد ريح مغافير. ويرجح أيضا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب، وزينب بنت جحش وأم سلمة والبقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل، ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها. والله تعالى أعلم. نعم.
باب الخلع، كيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
الخلع هو فراق الرجل زوجته على مال تعطيه إياه، وفي هذا الحديث مشروعية الخلع، وهي ثابتة بالقرآن والسنة. ما السنة في هذا الحديث، وأما القرآن ففي قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والخلع يكون بطلب من المرأة، إما لبغضها للزوج أو لضرر حصل عليها من الزوج وهو يمتنع من طلاقها فتفتدي نفسها منه بطلب فسخ نكاحها منه. فوجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز ومشروعية الخلع. وقولها لا أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أبي أيوب المذكور ولكني لا أطيقه، وجاء عند الإسماعيلي في روايته ثم البيهقي بلفظ لا أطيقه بغضا، وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن جاء في رواية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق، لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر. ووقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها، لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك. ووقع التصريح بسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة. ففي حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جدي عند ابن ماجة كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما، فقالت والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنها قالت يا رسول الله بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل ذميم ورجل دميم. وفي رواية معتمر بن سليمان بسند عن عباس أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وإن شاء زدته. ففرق بينهما. وقول عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هو أمر إرشاد وإصلاح لا إجاب. وقع في رواية جرير بن حازم فردت عليه وأمره بفراقها. وسدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، أن الخلع ليس بطلاق. وهذه مسألة خلافية، هل الخلع يعتبر طلاقا ينقص عدد الطلاق على المختلع على الزوج، أم أنه يعتبر فسخا لا طلاقا؟ ومن قال بأنه ليس بطلاق استدل بهذا الحديث، لكن فيه نظر، ليس بالحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله طلقها يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض، وليس البحث فيه إذا كان طلقها على عوض بلفظ الطلاق، إنما الاختلاف فيما إذا وقع بلفظ الخلع، تقول المرأة خلعتك فيقول قبلت الخلع، أو يقول الزوج خلعتك على كذا فتقول المرأة قبلت هذا الخلع ورضيته، إذا كان بلفظ الخلع هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هل يعتبر طلاقا وينقص بعد الطلاق أو يعتبر فسخا. وهذا الحديث أيضا ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس. قد جاء في رواية خالد المرسلة أحاديث، وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب، فردتها وأمره فطلقها، وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع. وقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني فأخذها له وخلى سبيلها، وفي حديث حبيبة بنت سال فأخذها منها وجلست في أهلها. فمعظم الروايات في الباب تسميته خلعا لا طلاقا. وجاء في رواية عمرو بن مسلم عن إكرمة عن ابن عباس أنها اختلعت من زوجها، أخرجه أبو داود الترمذي. واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق الحديث، حديث الباب من الزيادة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس، فأمرها أن تعتد بحيضه. وعند أبي داود والنسائي بن ماجة من حديث الربيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضه. قال وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس. وفي رواية للنسائي والطبري من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره خذ الذي لها وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها. قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة للعدة انتهى. وهذا هو الأظهر الله أعلم، أن الخلع فسخ لا طلاق، بل حتى لو وقع بلفظ الطلاق، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله، فهو فسخ. والله عز وجل ذكر في آيات الطلاق، قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما يأتون شيء إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. انظر، الله عز وجل ذكر الطلقتين ثم ذكر بعد ذلك الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فدل على أن الخلع ليس طلاقا، إذ لو كان طلاقا لبانت منه بهذا الخلع الثالث. فهذا من أقوى الأدلة على أن الخلع ليس بطلاق. واستدل بهذا الحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها. يعني هل يجوز في الخلع أن يكون أكثر مما أمهرها به، أم لا بد أن يكون بمقدار ذلك؟ هذا الحديث استدل به على أن الفدية لا تكون إلا بمقدار ما أعطاها، ولقوله في الحديث أتردين عليه حديقته. وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجة والبيهقي فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد. وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قال أيوب لا أحفظ ولا تزدد. وراه ابن جرير عن عطاء مرسلا، وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه أما الزيادة فلا. زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى، ذكر ذلك كله البيهقي. قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ، قال وهو غير محفوظ، يعني الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها، ورجاله إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن ليس فيه دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الزيادة فلا، يعني من باب الرفق بها، وليس من باب أن ما يصح الخلع إلا بأن يكون بنفس بمقدار ما أمهرها به. وأخرج عبد الرزاق عن علي لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، وعن طوس وعطاء والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون ابن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا، يعني هذا من باب الإحسان والأفضل والخيرية والأولى وليس الواجب والشرط. وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما وهذا نكرة وليس محددا بمقدار معمئيا، فيكون قول عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا، على فرض أنها صحيحة أنه من باب الرفق بفاطمة بهذه المرأة التي اختلعت من زوجها. ولحديث حبيبة بنت سهل فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج الأخذ منها برضاه، وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. نعم.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوج بريرة. وعنه رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه.
وفيه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط عنه ويسقط عنه ونحو ذلك، وفيه رعاية النبي عليه الصلاة والسلام للأحرار والعبيد معا. وقوله يا عباس هو ابن عبد المطلب والد راوي الحديث، وتقدم مر معنا في قصة الإفك. وفي رواية ابن ماجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس. وعند سعيد بن منصور عن هشيم قال أنبأنا خالد والحذاء بسند أن العباس كان كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها في ذلك. وفي دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة والعاشرة، لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف، وكان ذلك في أواخر سنة 8. ويؤيد ذلك قول ابن عباس إنه شاهد ذلك وهو إنما قدم المدينة مع أبويه. ويؤيد تأخر قصتها أيضا بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك أن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة، فيبعد وقوع تلك الأمور والمراجعة والمسارعة إلى الشراء والعتق منها يومئذ وهي صغيرة. وأيضا فقول عائشة إن شاء مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة في إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر، لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق ثم حصل لهم التوسع بعد فتح مكة. وفي كل ذلك رد على من قال إن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك، وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك، والصواب أنها كانت بعد السنة التاسعة من الهجرة. نعم.
باب اللعان. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة الوسطى وفرج بينهما شيئا.
نعم.
باب إذا عرض بنفي الولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة. وقوله لعله نزعه عرق يعني يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فلعله اجتذبه إلى لونه. وفيها أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وفيها أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن أو باختلاف لون البشرة، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أبيه، فإن هذا كان أبيضا، الأب كان أبيضا وقد رزق بولد أسود وأراد، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في ذلك فأرشده إلى أنه يلحق به ولا يجوز له أن ينكره بسبب اللون. وفيها أن الاحتياط للأنساب وإبقاؤها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء، بعض الناس يشك، وانتشر عند بعض الناس الآن أنه والعياذ بالله يذهب إلى تحليل DNA ونحو ذلك، وهذه كلها من الأمور التي يجب على الإنسان أن يكف عنها وينتهي عنها. وفيه الاستدلال على صحة القياس والاعتبار بالنظير. نعم.
باب استتابة المتلاعنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث عن المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مالك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك.
مر معنا في سبب نزول الآيات من سورة النور من أوائلها في قصة اللعان، وذكرنا الأحكام اللعان وما يتعلق به والأحاديث التي وردت في هذا. نعم.
باب الكحل للحادة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها وشر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي 4 أشهر و10.
قوله: فخشوا على عينيها، يعني لما أصاب المرض عينيها خافوا أن يزداد المرض ويذهب بعينها، فاستأذنوه في الكحل. وكانوا في الجاهلية كانوا من قبل تعتد المرأة لمدة سنة فتصبر على هذا البلاء، وتجلس في ثيابها لا تغتسل، وتكون في أشنع حالة، حتى جاء الشرع بوجوب إحداد الزوجة على زوجها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فبوضع حملها، وأما الإحداد على غير الزوج فهو 3 أيام فقط، ولا يجوز الزيادة على ذلك على غير الزوج. وللمرأة أن تفعل كل شيء حال إحدادها، إلا أنه يحرم عليها ويحضر عليها 5 أشياء. أولا، أن يلزمها المكث في بيتها الذي مات زوجه وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة لا بد منها أو كضرورة، كمراجعة مستشفى أو شراء حاجيات، ولا تجد من يقضي لها حوائجها. وثانيا، تجتنب الزينة في الملابس وفي البدن، وتلبس ما شاءت من الثياب من أي لون إن كان، لا تتقيد بلون أخضر أو أسود، وإنما تتجنب الزينة في البدن وفي الثياب. وثالثا، تجتنب أنواع الطيب، لا يجوز لها أن تتطيب، لكن لا بأس أن تتطيب بالبخور عند طهرها من الحيض. رابعا، تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وما كان من الحلي، من أنواع الحلي حتى من الاكسسوارات التي تنتشر الآن وربما كانت قيمتها أغلى من الذهب والفضة. وخامسا وأخيرا، تجتنب الكحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحدة عن ذلك، أما ما سوى ذلك فلها أن تفعله. وكما ذكرت، هي تعتد في المدة الشرعية 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل هذه الزوجة، أما قريبات المتوفى من غير الزوجة كالأم والأخت والعمة والخالة والبنت فإنها تعتد على متوفيها 3 أيام فقط، لنص هذا الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.